بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، كان الحديث في طبعا اليوم إن شاء الله سيكون هناك يعني استثناء لهذا المجلس، وهو أنه سيكون إن شاء الله اللقاء كاملا عن شرح الفقه، شرح بلوغ المرام، والهدف من هذا هو الانتهاء من باب سجود السهو، لأن هذا اللقاء إن شاء الله سيكون هو اللقاء الختامي في هذا الفصل، فأحببنا أن يكون انتهاء الفصل ننتهي معه أيضا أو به من كتاب أو باب سجود السهو. الحديث في الأسبوع الماضي كان حول الحديث العاشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. الحديث رواه مسلم. هنا تنبيه، يعني بعض الإخوة موجود عندهم في المطبوع الطباعة أخيرا البلوغ خطأ، وهو في قوله إذا السماء انشقت والأعلى، كذا فيصل سبح اسم ربك الأعلى، هذا خطأ، الصواب اقرأ باسم ربك. المسألة اللي ذكرناها في هذا الحديث هي مسألة سجود التلاوة، هل هو مشروع في سور المفصل أو لا؟ قلنا القول الصحيح ما هو؟ نعم، أنه مشروع في سور المفصل لهذا الحديث الصريح الصحيح، تحدثنا بالتفصيل عن أقوال العلماء في هذه المسألة، ثم تحدثنا عن عدد سجدات القرآن، ذكرنا أن هناك خلاف بين أهل العلم فيها، وأصح ما يقال في هذا أن عدد سجدات القرآن 15 سجدة بما فيها سجدة صاد، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. بعد ذلك تحدثنا في الحديث 11، حديث ابن عباس قال: صاد ليست من عزائم السجود. ما معنى قوله عزائم السجود؟ ماذا نعني بها؟ يعني ليست سجدة صاد من السجدات التي ورد التأكيد بالسجود فيها، إما بالأمر أو بإخبار صفة أنها صفة أهل الإيمان، كقوله عز وجل: يخرون للأذقان يبكون، فهي مجرد خبر، فلذلك قال رضي الله عنه: ليست من عزائم السجود. ثم قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وتكلمنا عن مسألة الحديث، هل يسجد لهذه الآية وهي قوله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، لو قرأها قارئ في أثناء الصلاة فهل يسجد لها أو لا؟ وقع في هذا خلاف بين أهل العلم، وقلنا إن الصواب هو السجود. نعم، السجود، والأدلة في هذا مبسوطة في موضعها. اليوم إن شاء الله نبدأ في الحديث 12 و13 ونكمل ما بعدها إن شاء الله. فيصل تقرأ لنا الحديث 12 و13. الأول، الحديث الأول قال: وعنه، الضمير يعود على من؟ على ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب سجود القرآن، باب سجود المسلمين مع المشركين، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. أما الحديث الثاني فهو حديث زيد رضي الله عنه، قد أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن، باب من قرأ السجدة ولم يسجد. وروى الحديث أيضا الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد باب سجود التلاوة. راوي الحديث طبعا الحديث الأول حديث ابن عباس، لكن كلامنا عن الحديث الثاني وهو حديث زيد بن ثابت. هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري من الخزرج، أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بإحدى عشرة سنة، وتعلم خط اليهود ولغة اليهود حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم ذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام أخشى اليهود وأخشى يهود في كتاباتهم، يعني لا آمنهم، فأمره أن يتعلم لغة اليهود فتعلمها رضي الله عنه في نصف شهر. وكان شابا فطنا حافظا، ومن أشهر ما تميز به رضي الله عنه ووصف به أنه كان من كتاب الوحي، وقد جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنه، توفي سنة 45 للهجرة. الفاظ الحديث في قوله سجد بالنجم، الباء هنا تحتمل أحد معنيين، إما أن يقال أن الباء بمعنى في، يعني يكون المعنى سجد في النجم أي في سورة النجم، أو تكون الباء هنا للسببية فيكون المعنى سجد إيش بسبب سورة النجم أو بسبب السجدة الموجودة في سورة النجم. موطن السجود في سورة النجم أين هو؟ في أي آية؟ نعم نعم، في قوله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة عند الكعبة، وكان هناك بحضرته مسلمون ومشركون، فالمشركون لما سمعوا القرآن وخاصة هذه الآيات العظيمة في آخر سورة النجم وما ذكره الله تبارك وتعالى من إهلاك الأقوام السابقين في قوله عز وجل وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. المشركون انبهروا من هذه الآيات وخافوا عذاب الله، فلم يتمالكوا أنفسهم إلا وقد خروا سجدا لله تبارك وتعالى، كما سجد صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون أيضا، فما بقي منهم أحد إلا وسجد إلا رجلا واحدا قيل إنه أمية بن خلف، أخذ كفا من تراب ووضعها على جبينه كبرا وغرورا وقال هذا يكفي. إذن سجود المشركين ثابت لا جدال فيه، لكن سبب سجود المشركين مختلف فيه. الصواب هو ما ذكرنا أنه كان سجودهم بسبب ماذا؟ انبهارهم بهذه الآيات وخوفهم من العذاب، هذا هو القول الصحيح. أما ما روي فيما يسمى بخبر الغرانيق وخبر الغرانيق هذا مجمله أو قصة الغرانيق مشهورة في كتب التفاسير وكتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآيات السابقة فجاء عند قوله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هنا يقال إن الشيطان قرأ بصوت شبيه بصوت النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المشركين، قرأ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وهذا يعود على ماذا؟ على اللات والعزى، فسجدوا لأجل هذا، هذا الذي جعلهم يسجدون. وهذه القصة تعرف كما ذكرت بهذا الوصف، قصة الغرانيق. وقد اختلف أهل العلم في ثبوتها، والذي عليه جمع من المحققين أنها قصة ضعيفة، بل قال بعضهم إنها موضوعة. وممن ضعف هذه القصة القاضي عياض وابن العربي، ومن المعاصرين الشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في هذه القصة وتفنيدها، عنوانها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، أثبت فيها أن هذه القصة ليست ثابتة. وهناك طبعا تعليلات كثيرة، منها ما ذكر الشيخ ابن عثيمين وهو يرى أن هذه القصة لا أصل لها، يقول إن يعني فيه شيء من اللبس، لو كان الأمر كذلك ربما تبادر إلى بعض ضعاف النفوس شبهة أنه ممكن أن الشيطان يقول كلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن الناس أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كلام الشيطان. والله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا والله أعلم الأقرب أنها قصة غير ثابتة. مسألة الحديث مسألة سبقت، لكن نحن نذكرها لأن الحديث ورد من أجل تقرير هذه المسألة. المصنف رحمه الله ذكر من أجل تقريرها، وهي قصة أو مسألة السجود في المفصل. فإن هذا الحديث يثبت السجود في المفصل، لأن سورة النجم هي إحدى سور المفصل، وابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وقد ذكرنا هذه المسألة بتفصيلها وبينا أن القول الصحيح الراجح أن سور المفصل يسجد فيها، خلافا لقول الإمام مالك وقول الشافعي القديم، فإنهما يقولان بعدم السجود في سور المفصل. و القول الآخر اللي يقول أن حديث زيد الذي سيأتي ناسخ لخبر ابن عباس، يعني نحن الآن مر بنا حديثان، الآن حديث ابن عباس يثبت سجود التلاوة في سورة النجم، وبعد حديث زيد، حديث زيد ما الذي فيه؟ نص حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في سورة النجم، وحديث ابن عباس يثبتها، وكلاهما حديث صحيح، فماذا نقول؟ أصحاب القول الثاني الذين يقولون بأن المفصل لا يسجد فيه يستدلون بحديث زيد، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في سورة النجم، فإذا أورد عليهم الحديث الأول وقلنا أن ابن عباس ذكر أنه سجد في النجم، قالوا أن زيد حديثه ناسخ لحديث ابن عباس، لأن زيد رضي الله عنه صغير فيعتبر متأخر، لأن كما قلنا أنه ولد قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بإحدى عشرة سنة، فقالوا أن حديث زيد ناسخ لحديث ابن عباس. وهذا الاستدلال الذي ذكروه مردود من وجهين، الوجه الأول أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في سورة النجم لبيان عدم وجوب السجود لا لبيان مشروعيته، واضح؟ ترك السجود لماذا؟ ليبين أنه ليس بواجب. هذا أحد التوجيهين أو ما يمكن أن يرد به على أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن المفصل لا يسجد فيه، وهذا التوجيه قاله النووي وابن حجر. أما التوجيه الثاني وهو أقرب وأوجه فيقال في سبب عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة هو من يعرف؟ لو تأملت الحديث وجدت الجواب. أيوة حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، وإنما الذي قرأ من؟ زيد، فزيد نفسه لم يسجد، فلما لم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. وهذا فيه فائدة، وهي أنه لا يشرع للمستمع أن يسجد للتلاوة إذا لم يسجد القارئ في الصلاة، طبعا من باب الأولى، لو أن الإمام قرأ آية سجدة ولم يسجد فلا يشرع للمأموم، هذا أمر لا خلاف فيه أن يسجد، لكن في خارج الصلاة لو كانوا في حلقة قرآن مثلا أو جلس اثنان يقرأان القرآن كما فعل زيد، فقرأ القارئ الآية ولم يسجد، هل يشرع للمستمع أن يسجد؟ لا، وإنما يسجد تبعا للقارئ، فإن لم يسجد لم يسجد هو. هذا هو الذي يحمل عليه حديث زيد، واضح؟ هذا التوجيه الأقرب. وهنا تأتي مسألة، وهي إذا سجد القارئ في سجود التلاوة فكيف يسجد المستمع؟ المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، أن المستمع يفعل كما يفعل المأموم مع الإمام، بمعنى أنه لا يسجد قبله، أي لا يسجد المستمع قبل القارئ، ولا يكون عن شماله مع خلو يمينه، يعني الآن الإمام لو أراد إنسان يصلي مع آخر فصلى أحدهما إماما والآخر مأموم، أين يقف المأموم؟ على اليمين أو على الشمال؟ على اليمين، لا يصح أن يقف على شمال الإمام مع خلو اليمين، يعني مع وجود فراغ في جهة اليمين. نعم. أيه، من اللي يكون على اليمين؟ نعم، هذا اللي نقول، أنا أقول لا يصح أن يقف المأموم على يسار الإمام، لا يصح أن يقف المأموم على يسار الإمام، وإنما يقف على يمينه. ففي المذهب يقول حتى في سجود التلاوة إذا أراد المستمع أن يسجد، إذا سجد الآن القارئ أين يسجد المأموم؟ لا يسجد على شماله، لا يأتي يعني بجواره على شماله ويسجد، وإنما يسجد أين؟ يمينه، ولا يسجد خلفه. لماذا؟ لأن الإمام لو صلى بمأموم اثنان فقط، صلى إمام بآخر، فإنه لا يصلي خلفه، وإنما يصلي أين؟ على يمينه، واضح؟ ولا يسلم، على قول من يقول في التسليم في السجود التلاوة، لا يسلم حتى يسلم القارئ، هذا في المذهب. ولكن كل هذا لا دليل عليه، كل هذا التفصيل والإلزام لا دليل عليه، إلا شيئا واحدا، وهو أنه لا يسجد المستمع حتى يسجد القارئ، واضح؟ فقط. أما مكان السجود ففي أي مكان، نعم. الحديث الذي بعده الحديث 14، تفضل.
عن خالد بن معدان قال: فضلت دورة الحج بسجدتين، رواه ابو داود والترمذي، رواه احمد والترمذي موصولا في حديث رفضه بن عامر، فمن لم يسلمهما فلا يقراها، وكانت موضوعه.
نعم. هذا الحديث حديث خالد بن معدان، رواه أبو داود في كتاب المراسيل، وكتاب المراسيل كتاب مطبوع من أشهر كتب أبي داود رحمه الله، وهو مطبوع كما ذكرت بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط. وقد روى أبو داود حديث خالد بن معدان من طريق معاوية بن صالح عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن معدان كما تعلمون من خلال الوصف هنا صحابي أو تابعي؟ تابعي. ولهذا أورده أبو داود رحمه الله، أورد الحديث في كتابه هذا، كتاب المراسيل، والمراسيل جمع مرسل. والحديث المرسل تعريفه الأشهر عند جماهير علماء المصطلح هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول التابعي مثل خالد بن معدان أو الحسن البصري أو سعيد المسيب يقول قال صلى الله عليه وسلم. وبهذا فنعلم أن الحديث المرسل يعد حديثا نعم ضعيفا. لماذا؟ لأنه ليس متصل السند، فلا بد في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متصل السند، وهنا انقطاع، فالتابعي لا يمكن أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يروي عن الصحابي، والصحابي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الحديث من حيث الرفع لا يثبت رفعه، فيكون حديثا ضعيفا. وقد ذكر أبو داود رحمه الله بعد هذا الحديث حينما أورد هذا الحديث المرسل ذكر بعده أو قال بعده: وقد أسند هذا ولا يصح. ماذا يعني بهذه الكلمة وقد أسند هذا ولا يصح؟ يعود على ماذا قول هذا؟ على حديث خالد بن معدان، يقول إن هذا الحديث حديث خالد بن معدان أسند، بمعنى أنه جاء بطريق أخرى مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع ذكر الصحابي، لكنه عند أبي داود لا يصح، أي أن السند وإن كان متصلا إلا أنه ضعيف. وأنتم تعلمون أن ليس شرط الصحة فقط هو اتصال السند، فقد يتصل السند ويكون هناك في الأحاديث في السند من هو ضعيف، أو قد يكون في الحديث نفسه متن الحديث علة. ولهذا في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل التام الضبط، يعني لا بد من شرط أن يكون عدلا ويكون تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا تعريف الحديث الصحيح. المهم أن أبا داود رحمه الله يذكر أن هذا الحديث قد أسند برواية أخرى وقال لا يصح، ويقصد أبو داود بالرواية الأخرى هي الرواية التي ساقها المصنف بعد ذلك. ماذا قال؟ قال: ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال المصنف بن حجر قال: وسنده ضعيف. إذن عندنا الحديث الآن هنا عندنا حديثان، حديث مرسل وحديث مسند. حديث المرسل هو حديث خالد بن معدان، والحديث المسند هو حديث من؟ عقبة بن عامر. أما حديث خالد بن معدان فهو حديث ضعيف، إذا أردنا أن نثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث كونه مرسلا فهو حديث صحيح، أعني أننا إذا أخذناه كحديث مرسل فانطبقت عليه شروط الصحة، فرجاله ثقات، وهو ليس به ما يعيبه من حيث الإرسال، لكن في الأخير نقول حديث مرسل. أما إذا أردنا أن نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا لا يصح، لأن فيه انقطاع. يقول الألباني رحمه الله عن حديث خالد بن معدان إسناده جيد، فالسند إذن لا غبار عليه، لكن إذا أخذناه مجملا ففيه انقطاع. نعم. أما حديث عقبة بن عامر فقد رواه الإمام أحمد في مسنده كما ذكر المصنف، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة باب تفريع أبواب السجود، ورواه الترمذي من طريق ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر. وهذا الحديث مختلف في صحته، ضعفه الترمذي والنووي وابن حجر، والسبب أنه من رواية عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة ثقة لكنه اختلط بسبب إحراق كتبه، كان يحدث من كتبه ثم لما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه، فصار عنده ضعف في الرواية اختلط. وأنا حينما قلت إنه ثقة أعني بهذا الوصف ليس وصف المحدثين، وإنما ما أقصد به أنه عدل، يعني ليس فيه مطعن في ذاته. أما ثقة إذا أطلق كلمة ثقة عند المحدثين فلا يقصد بها العدل فقط، إنما يقصد بها العدل التام الضبط. هذا إذا أطلق، إذا رأيت أحد علماء جرح والتعديل يصف راويا فيقول ثقة، لا يقصد أنه ثقة يعني ثقة في دينه فقط، من إنسان صالح، لا، يقصد الأمران، أنه كذلك رجل صالح لا مطعن في دينه، ويقصد أيضا ماذا؟ أنه تام الضبط، تام الحفظ، تام الإتقان، فيقال ثقة من هذا الاعتبار. واضح؟ هذه نقطة مهمة. فباللهيعة رحمه الله رجل صالح لا مطعن فيه، لكن حفظه قد ساء بسبب أنه صار يحدث بعد احتراق كتبه من حفظه، فصار عنده شيء من الخلط في الرواية. وباللهيعة اختلف الأئمة في قبول أحاديثه، فمنهم من يقبلها مطلقا، ومنهم من يردها مطلقا، ومنهم من يفصل فيقول ما كان من رواية العبادلة فهو صحيح، وما كان من رواية غيرهم فلا يثبت. من هم العبادلة ولماذا خص العبادلة؟ العبادلة هم عبد الله بن المبارك، هؤلاء كلهم من تلاميذ ابن لهيعة، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد بن المقرئ وعبد الله بن وهب، وبعضهم زاد عبد الله بن مسلمة. هؤلاء الأربعة هم من رواة ابن لهيعة، كلهم قد روى عن ابن لهيعة قبل اختلاطه، فلهذا قال بعض أئمة الحديث إن أحاديث باللهيعة التي هي من مرويات العبادلة مقبولة صحيحة. لماذا؟ لأنه من خلال الاستقراء تبين أن رواية هؤلاء العبادلة كانت قبل احتراق كتبه، إذن فأحاديثه مقبولة، وما كان من غير روايتهم فلا يثبت. هذا قول عند عدد، وبعض علماء الحديث لا يفرق بين رواية العبادلة وغيرهم، وإنما يخضع مرويات باللهيعة كغيره على حسب ضوابط وموازين الحديث الصحيح، بغض النظر عن رواية الأربعة العبادلة وغيرهم. نعم. لا، هذا غير، هذا عند الفقهاء، هذا عند الفقهاء، لكن عند المحدثين كما قلت إذا ذكر العبادلة طبعا، ويقصد بالعبادلة العبادلة في رواية باللهيعة، يعني لا بد أن ذكر عبارة أو اسم باللهيعة، فإذا لم يذكر باللهيعة لا اعتبار لوصف العبادلة، هو ليس مصطلح مطلق العبادلة هم هؤلاء الأربعة، لا، لكن إذا قيل رواية مرويات باللهيعة إذا كانت من رواة أو من رواية العبادلة يقصد هؤلاء. نعم. هذا الحديث من العلماء من حسنه، حديثنا الذي هو حديث الباب، حسنه لأنه من رواية عبد الله بن وهب، وهو أحد العبادلة الأربعة، فلذلك قالوا إن حديثه هنا حسن مقبول. وبعضهم يحسن الحديث ليس لأنه من رواية ابن وهب، وإنما لأنه يعضده أحاديث أخرى، مثل حديث خالد بن معدان المرسل السابق. فحديث خالد بن معدان نعم هو حديث مرسل، والمرسل ضعيف، لكن الأحاديث الضعيفة إذا جاءت من أكثر من طريق فإنه يشد بعضها بعضا فترتقي إلى درجة الحديث الحسن. بعضهم يفصل فيقول الحديث الحسن لغيره، وتعريف الحديث الحسن لغيره هو مجموع الأحاديث الضعيفة، جاءت مرويات، يعني عدة مرويات ضعيفة كلها في حديث واحد، فبعضها يشد بعضا ويصبح الحديث في مجمله حديث حسن لغيره. نعم. فالحديث إذن حسن، وممن حسنه البيهقي رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ شعيب الأرناؤوط. وقد صحح الحديث الألباني في مشكاة المصابيح، ثم رجع وضعفه في ضعيف الترمذي. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: الحديث يتقوى بما ذكر، يعني بحديث من خالد بن معدان، لكن في قوله، وهنا نقطة مهمة، في حديث الحديث الثاني هنا قال حديث عقبة في نهاية قال: ومن لم يقرأ ومن لم يسجد فلا يقرأهما. يعود على ماذا هنا؟ على سجدتي الحج، سورة الحج: من لم يسجد فلا يقرأهما. يقول الشيخ بن باز: الحديث يتقوى بما ذكر، لكن في قوله ومن لم يسجد فلا يقرأهما نكارة، اللفظة هذه منكرة. فالحديث نعم حسن، إلا هذه اللفظة فإنها منكرة لا تقبل. ومثله مثل الشيخ بن باز أيضا الشيخ شعيب، فقد حسن الحديث بدون هذه الزيادة. نعم. إذن يعني مجملا نقول: حديث خالد الأول مرسل، وهو صحيح مرسلا، في حالة كونه مرسلا نعم صحيح، لكن من حيث رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. وأما حديث عقبة فهو حديث حسن بدون زيادة ومن لم يسجد فلا يقرأهما. هذا ما يخص التخريج الحديثين. ترجمة الراويين: الأول خالد بن معدان، هو خالد بن معدان الشامي الكلاعي بفتح الكاف أحد التابعين من أهل حمص، روى عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وقد توفي 104 للهجرة. وأما الحديث الثاني فراويه هو عقبة ابن عامر ابن عبس الجهني، أحد من جمع القرآن وكان فقيها شجاعا شاعرا، وهو أحد من ولي مصر وأحد من شارك في فتحها. توفي في مصر 58 للهجرة. مسألة الحديث، هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى التي جاءت في الحديث عن سجدة أو سجدات سورة الحج، فيها دليل على أن سورة الحج قد فضلت على غيرها من السور بالسجدتين، فإنه لا يوجد سورة في القرآن ذكرت فيها سجدتان إلا سورة الحج. وهنا نقول سورة الحج فضلت على غيرها بسجدتين، لا يعني أن سورة الحج أفضل من غيرها، لا، لكن هي فضلت على غيرها فقط بهذه الوصف، بهذا الوصف أن جعل فيها سجدتان، واضح؟ لا أن هذه السورة أفضل من بقية السور، هي أفضل فقط في هذا الباب أن قد ذكر فيها سجدتان وغيرها لم يذكر فيه إلا سجدة واحدة، وبعض السور وبل أغلب السور لم يذكر فيها سجدة البتة. السجدة الأولى من سجدتي سورة الحج لا خلاف بين أهل العلم في ثبوتها، فهي ثابتة، ذكر ذلك النووي وابن حجر، إنما الخلاف وقع بين العلماء في السجدة الثانية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه السجدة وقع فيها خلاف عند أهل العلم على قولين: القول الأول من يعدها إحدى سجدات القرآن، يعني من اعتبرها سجدة، وهو مذهب مالك في إحدى الروايتين ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر. أما القول الثاني فهو عدم اعتبارها من سجدات القرآن، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك في الرواية الأخرى، وهي المذهب، أي المذهب المالكي، هي المعتمد في المذهب الرواية الأخرى، وأيضا هي رواية في مذهب الإمام أحمد واختارها ابن حزم. واحتج هؤلاء بأن الله جل وعلا، يعني لماذا لم يعتبروها سجدة؟ قالوا: لأن الله عز وجل في هذه الآية جمع بين السجود والركوع، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فلم تكن بهذا الاعتبار سجدة. لماذا؟ لأن لو اعتبرت سجدة فلا بد أن يعتبر الركوع أيضا، لماذا فرق؟ الآية فيها اركعوا واسجدوا، لماذا نسجد ولا نركع؟ فعلى هذا قالوا: إذن هي ليست سجدة، وإنما هو أمر عام بالركوع والسجود لله، فلم يعتبروها سجدة لهذا العطف اركعوا واسجدوا. والصواب من القولين هو القول الأول، وهو أنها سجدة، لورود ما يثبت هذا من الأدلة. وأما ما استدلوا به من وجود لفظ الركوع مع السجود فلا وجه له، لأنه قد ذكر في آيات أخرى مع السجود أوامر ومع هذا لم نؤمر بها، يعني مثل قول الله عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا إيش؟ سجدا وبكيا، سجود وبكاء، وهذا موطن سجدة. فهل يلزم في هذه الآية السجود مع البكاء؟ لا، إنما هو سجدة فقط. ومثلها أيضا في سورة النجم، الله عز وجل قال فاسجدوا لله واعبدوا، ذكر أمرين السجود والعبادة، ومع هذا فلم يقترن هذا بالضرورة بالآخر. نعم. ثم أيضا شيء ثالث، أن نقول إن السجدة الثانية في سورة الحج جاءت بصيغة أوكد من السجدة الأولى. السجدة الأولى في الحج ما هي؟ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذا خبر أن الله عز وجل يسجد له كل من في السماوات ومن في الأرض. لكن الثانية اللي فيها الخلاف جاءت بالأمر، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهي إذن آكد وأقوى وأحرى أن يكون لها السجود من الأولى. نعم، هذا ما يمكن الحديث عنه في الحديث الرابع عشر. الحديث الخامس عشر، إن الله تعالى، ما عندك اللفظة هذه؟ نعم،
إن الله تعالى لم
يكن السجود إلا نعم. تخريج هذا الحديث، حديث رواه البخاري في كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، رواه البخاري من طريق ابن جريج عن أبي بكر ابن أبي مليكة عن عثمان التيمي عن ربيعة بن عبد الله، وروى هذا الحديث أيضا الإمام مالك في الموطأ من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال، من هو عروة هذا؟ عروة بن الزبير، أقول هو من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال، طبعا قال تعود على من؟ على هشام ولا على عروة؟ نعم، على عروة، لعروة لأنه تابعي ويحدث الآن عن عمر رضي الله عنه. قال قرأ عمر بن الخطاب سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. وهذا الحديث حديث عروة رجاله ثقات، إلا أن هناك انقطاعا بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكر هذا ابن حجر في فتح الباري. طبعا هذا مع أن عروة من التابعين، وهذه قاعدة أو نقطة مهمة، ليس شرطا دائما أن نحكم باتصال السند من خلال فقط الجيل، يعني هذا تابعي روى عن صحابي، هل هذا دائما يعتبر متصل أو تابع تابعي روى عن تابعي؟ رأينا تابع تابعي روى عن تابعي، هذا ليس شرطا أن يكون متصل، قد لا يكون، قد يكون هناك انقطاع، فقد يكون هذا التابعي روى عن تابعي آخر، التابع الآخر هو الذي روى عن الصحابي. فنحن نقول عروة تابعي، لكنه بينه وبين التحديث عن عمر والوصف الذي ذكرناه في الحديث هنا فيه انقطاع، فيكون الحديث بهذا الاعتبار ضعيفا. مسألة الحديث حكم سجود التلاوة، المسألة فيها خلاف على قولين. قول الأول الوجوب، أن سجود التلاوة واجب، وهذا هو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى، سواء كان في داخل الصلاة أو في خارجها. فابن تيمية رحمه الله يرى أن السجود للآية واجب سواء كان ذلك في داخل الصلاة أو في خارجها. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه أوجب السجدة في الصلاة فقط، أما في خارج الصلاة فيرى أنها سنة وليست بواجبة. لكن كما قلت ابن تيمية رحمه الله يرى، ابن تيمية رحمه الله يرى الوجوب في كل الأحوال. دليل الوجوب عند هؤلاء هو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان وهو يبكي ويقول يا ويله، يعني يقصد من؟ يقصد نفسه. وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. ووجه الدلالة من هذا الحديث ما هو؟ في قوله ماذا؟ لا، أمر بالسجود، فقالوا أمر معناها أن الأمر واجب، أن الأمر بالسجود واجب، لأن هنا لفظ أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الحديث وهذا الكلام من كلام إبليس، هذا ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ على الإقرار بصحة ما قال، وإلا لقال إن هذا غير صحيح. فلما كان ينقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا بدون أن يعلق عليه يدل على صحة قول إبليس، وإلا لبين بطلان قوله. القول الثاني عدم وجوب سجود التلاوة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف، وأشهر أدلتهم أو أقواها حديث عمر الذي هو حديث الباب، فإنه رضي الله عنه قال: ومن لم يسجد فلا إثم عليه. صريح، هذا يدل على عدم الوجوب. وتركه للسجود في الجمعة الأخرى دليل على عدم وجوبه. وربما يحمل عليه أنه رضي الله عنه منع الناس من السجود، هو لا يمنع لأن هذه طاعة وعبادة، هذا بعيد بل محال أن يفعلها عمر لأجل هذا المقصد، لكن والله أعلم أنه فعل هذا من باب تعليم الناس أنه لا شيء عليهم لو تركوا السجود. وقد كان فعل عمر هذا بمشهد من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فعدم إنكارهم دليل على موافقتهم له في هذا الحكم. ومما استدل به أصحاب هذا القول أيضا حديث زيد بن ثابت المتقدم الذي جاء في الصحيحين، حينما قرأ سورة ماذا؟ النجم، قرأ سورة النجم فلم يسجد كما جاء في الحديث، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لأمر زيد فقال أسجد. فلما لم يأمره دل هذا على عدم وجوب السجود. أما حديث أبي هريرة الذي استدل به أصحاب القول الأول في قول إبليس أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، فإنه لا يقصد به سجود التلاوة، وإنما يقصد به مطلق السجود، يعني أن الله أمر ابن آدم بالسجود مطلقا، بدليل أن هذا الخبر الذي ذكره إبليس هو استحضار لقصة آدم حينما أمر الملائكة أن تسجد له، ولم يكن ذلك سجود تلاوة ولا غيره. فالمقصود إذن هو مجرد السجود أو مطلق السجود، أن الإنسان يسجد لله عز وجل. وحتى لو اعتبرنا أن قوله أمر ابن آدم بالسجود المقصود بالسجود التلاوة، لو افترضنا، فإن هذا يحمل على أن الأمر هنا للاستحباب، كما أن الإنسان مأمور بفعل كثير من الصالحات وهي ليست واجبة، إنما أمر استحباب وليس أمر وجوب. نعم. طبعا الذي جعلنا نقول بأنه أمر استحباب مع أن اللفظ أمر هو وجود الصوارف، وإلا فالأصل فأن الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، لكن إذا وجدت صوارف وقرائن تصرف الوجوب حملنا الأمر هنا على الاستحباب. فإذا قلنا إن قوله أمر ابن آدم بالسجود أمر، فعندنا صوارف منها حديث زيد ومنها حديث عمر، فيبقى الأمر هنا إذن على ماذا؟ على الاستحباب لوجود هذه الصوارف. نعم. حديث 16.
وعن عمر رضي الله عنه
نعم قلت مرة الأولى ابن عمر، ها، وعمر من الممنوع من الصرف، فلا يصح أن تقول ابن عمر إنما تقول عن ابن عمر. نعم. نعم. طيب، هذا الحديث حديث ابن عمر رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة، وأيضا روى الحديث البيهقي في السنن الكبرى. قال المصنف بن حجر بعد أن أورد هذا الحديث، قال رواه أبو داود بإسناد فيه لين، بإسناد فيه لين. اللين أخف من لفظ الضعف، هو درجة من درجات الضعف، لكن لما نقول الحديث فيه ضعف ونقول الحديث فيه لين أيهما أخف؟ نعم، لفظ لين. وسبب من ضعف أو سبب تضعيف هذا الحديث أنه جاء من رواية عبد الله العمري، وقد تفرد بهذا اللفظ، لأن في الحديث لو تأملنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. قوله كبر هذه تفرد بها عبد الله العمري، لم يروها غيره، وعبد الله هذا ضعيف، ضعفه ابن المديني، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، أما بقية رجال السند فهم ثقات. وممن ضعف الحديث إضافة إلى ابن حجر رحمه الله ضعفه النووي، وقال الألباني حديث منكر. مسائل هذا الحديث: أولا، حكم التكبير لسجود التلاوة في الخفض والرفع. في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يكبر للخفض ولا يكبر للرفع، فقط في أثناء الهوي للسجود يكبر، لكن إذا رفع لا يقول الله أكبر. وهذا قول أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وقول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. سيأتي هذا بشكل عام، لا ما هناك فرق، هذا قول آخر سيأتي إن شاء الله وهو القول الصحيح. إذن هم في كل الأحوال سواء في الصلاة أو في خارجها يقولون بالتكبير في حال الهوي الخفض، أما في حال الرفع فلا يكبر. ودليلهم حديث الباب الذي ذكره المصنف، فقد ذكر في حال أنه إذا سجد كبر. القول الثاني يكبر للخفض وللرفع، في حال الرفع وفي حال الخفض، وهذا هو قول الجمهور. دليلهم في الخفض هذا الحديث، ودليلهم في الخفض والرفع عموم حديث ابن مسعود الثابت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع، فيشمل هذا أيضا سجدة التلاوة، فإذا سجد الإنسان كبر وإذا رفع كبر. فهم يقولون سجود التلاوة هو نوع من السجود فيأخذ الحكم نفسه، كما هو الحال بالنسبة لسجود السهو. سجود السهو حتى أحيانا يكون بعد السلام، ومع هذا يكبر له في أثناء الخفض وفي أثناء الرفع، قالوا وسجود التلاوة مثله. أما القول الثالث فهو أنه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقا، لا في الرفع ولا في الخفض، وهذا هو المشهور عن أبي حنيفة ومالك في الرواية الأخرى، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ما في تكبير في كل الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، هذا القول الثالث. والراجح التفصيل، الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو التفصيل. فإن كان سجود التلاوة خارج الصلاة فأقرب الأقوال هو القول الأول اللي هو ماذا؟ تكبير في الخفض فقط دون الرفع، فأقربها إذن هو القول الأول القائل بأن التكبير يكون في حال الخفض دون الرفع لحديث الباب، وهو يعني هذا الحديث حديث الباب، وإن كان في سنده مقال وذكر أنه في ضعف، إلا أن الأخذ به أولى من الأخذ بالرأي، لأنه لا يوجد دليل آخر يعارضه، فالأخذ به أولى. وأما في داخل الصلاة فالمشروع التكبير في حال الخفض وفي حال الرفع لحديث ابن مسعود السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله والشيخ السعدي. نعم. المسألة الثانية في هذا الحديث، هل ترفع اليدان عند التكبير لسجود التلاوة أم لا ترفعان؟ الصواب أن ذلك غير مشروع لسببين. أولا أن المأمور به فقط هو السجود، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، ليس في ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه. الثاني، السبب الثاني هو القياس على سجود الصلاة، فإن سجدة التلاوة هي في نهاية الأمر سجدة، سجود مثل سجود الصلاة، وهل يرفع ترفع اليدان في سجود الصلاة؟ لا ترفع. فإذا نقيس على سجود الصلاة من هذا الوجه فنقول إنه لا يشرع رفع اليدين فيه. ومثل رفع اليدين أيضا مسألة التسليم، بعض الناس أيضا يسلم بعد سجود التلاوة، طبعا نقصد في خارج الصلاة، وهذا وإن كان مروي عن بعض أهل العلم إلا أن ذلك غير مشروع. مسألة ثالثة، هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة إذا كان الإنسان خارج الصلاة يقرأ القرآن على غير طهارة ومرت آية سجدة وهو غير طاهر؟ طبعا قراءة القرآن جائزة لمن لم يكن على طهارة، بشرط ألا يكون حدث أكبر، كان حدث أصغر، فمرت يقرأ من حفظه أو يقرأ القرآن بحائل، فمرت آية سجدة، هل يسجد وهو على غير طهارة أم لا يسجد؟ الصواب أن الطهارة ليست شرطا لسجود التلاوة إذا كان ذلك طبعا خارج الصلاة، لأنه لم يرد دليل على ذلك، إلا إذا اعتبرنا أن سجدة التلاوة صلاة، وهذا فيه نظر، فإنها ليست صلاة، لو اعتبرناها صلاة اشترطنا الطهارة، لكن لأنها ليست بصلاة فنقول إذن لا تشترط لها الطهارة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد معه من حضر تلاوته خارج الصلاة، فيسجدون جميعا، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالتطهر. وبناء على عدم اعتبار السجود للتلاوة صلاة، نحن الآن نقرر أن سجدة التلاوة ليست صلاة، فإذا كان الأمر كذلك فالطهارة ليست شرطا، وكذلك يجوز السجود في أي وقت حتى وقت النهي، ولا تشهد يعقبها، ليس هناك تشهد بعد ما ترفع رأسك من سجدة التلاوة، لا تقرأ تشهد، لأن كل هذه الأشياء لو كانت السجدة صلاة، لكن أما وهي ليست صلاة فإن الأمر يقتصر فيه على مجرد السجود لا غير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومذهب طائفة من العلماء أنه لا يشرع فيه، أي في سجود التلاوة، تكبيرة الإحرام ولا التحليل. ما المقصود بالتحليل؟ التسليم، لا يسلم له، لا يشرع فيه تكبيرة الإحرام ولا التحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف، فلا يشترطون لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، تجوز على غير طهارة، انتهى كلامه. وما هناك شك أن سجود التلاوة بالطهارة أكمل وأفضل وأتم، لكن نحن نتكلم عن الوجوب من عدمه. مسألة الرابعة، ما يقال في سجود التلاوة، يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة سواء بسواء، لأنها سجدة، وعلى هذا يقال فيها سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه اللفظة قال اجعلوها في سجودكم. كلمة سجود عامة، فمعنى ذلك أي سجدة يقال فيها سبحان ربي الأعلى، سواء كانت سجدة صلاة أو سجدة سهو أو سجدة تلاوة أو سجدة شكر. أيضا يقال فيها سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقال فيها أيضا سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي. ولا بأس أن يضاف إلى ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والترمذي والنسائي، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن يشهد له ويقوي سنده حديث علي رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم، وهو حديث طويل ذكر فيه جملة من الأذكار التي تقال في الصلاة، ومنها في هذا الحديث الثابت قال رضي الله عنه وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا يقال متى؟ في الحديث حديث علي. نعم، أي سجود؟ لا، في سجود الصلاة. علي رضي الله عنه أورد هذا في سجود الصلاة، حديث في صحيح مسلم، لكن نحن نقول لأن هناك ألفاظ شبيهة بألفاظ حديث عائشة، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، بعض ألفاظه أو أكثر ألفاظه مشابهة لألفاظ حديث عائشة، فيتقوى حديث عائشة الذي ورد في سجود التلاوة يتقوى بحديث علي الثابت في سجود الصلاة. واضح؟ ولا بأس في قوله. وبهذا يكون حديث عائشة حديثا حسنا كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله. روي أيضا في سجود التلاوة حديث آخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وهو عند الترمذي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. أعيد مرة أخرى، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة. وهذا الحديث حسن، حسنه الترمذي وابن حجر والنووي، وقال الحاكم هذا حديث صحيح، وسكت عنه الذهبي وحسنه الألباني. نعم، الحديث 17 و18 و19.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يذكره خاصة سبيل الله رواه خمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن
نعم. نقدم ترجمة الرواة قبل التخريج هنا في هذه الحديث لأن الكلام فيها مهم أو سيطول نوعا ما. نقول أقصد سيطول في التخريج. رواة الحديث أولا أبو بكر رضي الله عنه هو نفيع بن الحارث الثقفي أحد عباد الصحابة، وقد كني بأبي بكر لأنه ممن حوصر مع أهل الطائف حينما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى أي خرج من الحصن هو وبعض أهل الطائف، تدلى ببكرة ركبها فنزل وجاء مسلما، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وأعتقه لأنه كان أسيرا، كان حرب يعني، فأعتقه. فكان أبو بكر يفتخر ويرى نفسه أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي بالبصرة سنة 51 للهجرة. الراوي الآخر هو عبد الرحمن بن عوف حديث الثاني، وعبد الرحمن رضي الله عنه هو عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان في الجاهلية اسمه عبد عمرو، في رواية أنه كان اسمه عبد الكعبة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهو أشهر من أن يعرف رضي الله عنه، فهو من أكرم الصحابة ومن أعظمهم إنفاقا في سبيل الله، وقد أعتق في يوم واحد 30 عبدا رضي الله عنه وأرضاه، وهو الوحيد من الصحابة الذين لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد غيره، هو الوحيد الذي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأخر عليه الصلاة والسلام فأقيمت الصلاة فصلى عبد الرحمن بن عوف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضت ركعة فصلى خلفه، فكانت هذه منقبة لعبد الرحمن بن عوف. حصل مثل هذه القصة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر مرة عن الصلاة فأقيمت الصلاة، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأخر أبو بكر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فلم يبقى وإنما رجع وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي السؤال، طيب لماذا تقدم عبد الرحمن بن عوف ولم يتقدم وتأخر أبو بكر؟ هل عبد الرحمن أفضل أو لم يفهم المعنى كما فهمه الصديق؟ لا، وإنما السبب هو أن عبد الرحمن بن عوف قد مضى جزء من الصلاة وهو إمام، قد مضت ركعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون مسبوقا وبالتالي سيقضي، فلو صلى بالناس سيكون هناك اضطراب في الصلاة. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه لا يزال في أول الصلاة، فإتمام أو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس لن تتغير هيئتها. توفي رضي الله عنه في سنة 31 بالمدينة. أما الحديث الثالث فراويه هو البراء بن عازب بن الحارث الحارثي أحد فقهاء الصحابة، شهد أكثر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بدرا لأنه كان صغيرا، وقد جاء هو وعبد الله بن عمر وكان في سنه، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم لصغرهما. توفي سنة 72 للهجرة. تخريج الأحاديث، أولا حديث أبي بكر الأول رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في كتاب الجهاد باب في سجود الشكر، وروى الحديث أيضا الترمذي في كتاب السير باب ما جاء في سجدة الشكر، ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. وحديث أبي بكر اختلف أهل العلم في صحته، قال الترمذي عنه قال هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في إرواء الغليل بناء على وجود أحاديث أخرى تقوي هذا الحديث تعضده، فارتقى إلى درجة الحديث الحسن. وهناك من ضعف الحديث مثل النووي وابن عبد الهادي. الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف، خرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند رجاله ثقات غير عبد الواحد ابن محمد فهو مجهول الحال، ولهذا فالحديث معلول بعبد الواحد هذا، وقد أعله الألباني وضعفه. وللحديث طرق أخرى لكن لا تخلو من مقال. أما الحديث الثالث فهو حديث البراء بن عازب، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة باب سجود الشكر. رواه البيهقي في السنن الكبرى بطريقين مختلفين، واحد أو واحدة من هاتين الطريقين، لأن الطريق الصحيح أنها مؤنثة لفظ الطريق، أقول واحدة من هاتين الطريقين صحيحة وبعضهم يحسنها، وهذه الطريق هي ما جاء من رواية أبي عبيدة بن أبي السفر قال: سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب، ثم ذكر الحديث بطوله، وفي آخره: فأسلمت همدان جميعا، قبيلة همدان من قبائل اليمن أسلموا جميعا، فكتب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، يعني يبشره بإسلامهم. فلما قرأ الكتاب عليه الصلاة والسلام، طبعا المقصود قرأه غيره له، وإلا فهو أمي لا يقرأ صلوات الله وسلامه عليه، فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان، السلام على همدان، فرحا بإسلامهم رضي الله عنهم أجمعين. قال البيهقي بعد إسناد هذا الحديث بهذه الرواية، قال: إسناده صحيح وهو كما قال. وقد أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه مختصرا، لكنه لم يذكر لفظ أو قضية السجود، وإلا لو ذكره لاكتفينا به واكتفى به المصنف هنا، لكنه لم يذكر، ذكر الحديث بطوله لكن لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد هذه السجدة. ولهذا قال المصنف بعد أن أورد الحديث حديث البراء، قال: وأصله أين؟ في البخاري. قال: وأصله في البخاري. مسائل الحديث أو هذه الأحاديث: أولا، مشروعية سجود الشكر. كل هذه الأحاديث الثلاثة تثبت مشروعية سجود الشكر وأنه ثابت لا شك فيه. ولهذا يقول الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، يقول: لا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث، لا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضي الله عنه. وما هو سبب سجود الشكر؟ لماذا يسجد الإنسان لسجود الشكر؟ نعم، لأمرين محمد. نعم، تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. ولاحظ أن نحن نقول تجدد ولا نقول لحدوث نعمة، لأن حدوث النعم كثير، بل نحن نتقلب في نعم الله صباح مساء. فلو أننا سنسجد لكل نعمة من نعم الله ما رفعنا رؤوسنا أبدا، لأن نعم الله علينا تغمرنا. لكن سجود الشكر ليس لكل نعمة، يعني مثلا نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الإسلام، لا يسجد لها لأننا نحن نتقلب فيها دائما، لكن هو لتجدد النعم، نعم جديدة تحدث للإنسان، أو لدفع نقم، كان يخاف أن تحدث مصيبة أو شيء معين ثم دفعها الله عنه فيسجد لها. وهذا يكون للنعم الخاصة أو العامة، أو دفع النقم الخاصة أو العامة، يعني يسجد للشكر سواء كانت هذه النعمة له هو أو نعمة عامة للمسلمين، انتصار مثلا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في سجوده حينما بلغه خبر من إسلام همدان سجد. فإذا إذا كان شيء خاص مثل إنسان مثل رزق بمولود أو شيء من نعم الجديدة عليه فسجد شكرا لله عز وجل فسجوده هذا مشروع أو كان عاما للمسلمين. وقد ثبت في الصحيحين مما يعني يثبت سجود الشكر, ثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا لما بلغه خبر قبول توبة الله له قال فخررت ساجدا, أي سجود شكر, وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل, فدل ذلك على مشروعية سجود الشكر. مسألة ثانية, هل يشترط التطهر لسجود الشكر؟ هل لابد من الطهارة؟ الصواب والراجح من قولي أهل العلم أنه ليس بشرط, فحتى لو كان الإنسان على غير طهارة فإنه يسجد. لماذا؟ لأن سجود الشكر سببه حدوث النعمة, فهو شكر لله على سماع الخبر بحصول النعمة أو اندفاع النقمة. فلو أن الإنسان ذهب ليتوضأ ثم رجع مرة أخرى لذهب المقصود من الانكباب لله عز وجل فور سماع الخبر المفرح والمبهج, فلهذا يسجد مباشرة بدون طهارة. ويسجد الإنسان على حاله, إن جاءه الخبر وهو قائم أكب ساجدا, وإن كان جاءه الخبر وهو جالس فلا يلزم أن يقوم وإنما يسجد مباشرة. إذن على حاله التي يكون عليها, يعني لا يلزم أن الإنسان يقوم ثم يجلس ويسجد, لا, إنما على حاله التي كان عليها. مسألة ثالثة, هل يكبر لسجود الشكر في الخفض والرفع؟ هل يقال الله أكبر عند السجود وعند الرفع؟ على المذهب مذهب الحنبلي نعم يكبر عند الخفض وعند الرفع, لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يرد في سجود الشكر إلا مجرد السجود. أما أن نجعل الشيخ وكلام الشيخ يقول رحمه الله أما أن نجعل فيه تكبيرا في أولها أي في أول سجدة الشكر وفي آخرها فهذا أمر يتوقف على وجود أثر في ذلك, يعني لابد بدليل, ما نسجد إلا بدليل. والعبادات مبنية على التوقيف, بمعنى أنك ما تمارس عبادة إلا بدليل, ولم يأتي دليل عندنا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خر ساجدا شكرا لله أنه قال الله أكبر, لا في خفضه ولا في رفعه. مسألة الرابعة, هل يشترط استقبال القبلة؟ الشيخ ابن عثيمين يرى أنه اشترط ذلك, يقول لابد من استقبال القبلة, لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس بشرط, لأن سجدة الشكر ليست سجدة صلاة. وعلى هذا فيسجد الإنسان بأي اتجاه كان, لكن هل الأكمل والأولى أن يسجد باتجاه القبلة أو باتجاه آخر؟ نقول الأكمل والأولى هو أن يتوجه إلى القبلة لا شك, وفيه خروج من خلاف العلماء, فإن العلماء مختلفون رحمهم الله في التوجه للقبلة, فبعضهم يرى أنه ليس بواجب ليس بلازم ليس بشرط. لماذا؟ قالوا لأنه ليس صلاة فالإنسان يسجد, ولم يرد عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر توجه إلى القبلة وسجد, إنما خر ساجدا على حاله, الله أعلم هو باتجاه القبلة أو بغيرها ما ذكر شيء. ولهذا قال كما قلت بعض أهل العلم بعدم اشتراط القبلة, لكن ما هناك شك أن الأكمل والأولى هو التوجه إلى القبلة, وفيه كما قلت خروج من خلاف العلماء. المسألة الخامسة والأخيرة, ما الذي يقال في سجود الشكر؟ يقال في سجود الشكر ما يقال في السجود عامة, وهو قول سبحان ربي الأعلى أو غيرها من الأذكار الواردة في الصلاة, الصلاة في السجود, مثل قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح, سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الصلاة. فيقال إذن في سجود الشكر ما يقال في سجود الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، أي قول سبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم، وسجود الشكر يعتبر نوع من السجود. نعم، يعني لو أثنى على الله عز وجل يعني لعله ما في حرج، أقول إن شاء الله ما في حرج أن يشكر الله عز وجل ويثني عليه بسبب هذه النعمة التي حصلت لها أو النقمة التي دفعها الله عنه. نعم، في سؤال؟ نعم، نفس الخلاف الذي هنا هو الخلاف هناك أيضا. إن اعتبرنا سجود التلاوة صلاة قلنا باشتراط القبلة، وإن قلنا إنه ليس بصلاة فلا يشترط. نعم، طبعا في خارج الصلاة، أما في داخل الصلاة فلا بد طبعا من التوجه إلى القبلة. نعم، سم لا يسلم، ذكرنا هذا، قلنا أنه لا يسلم إذا كان في خارج الصلاة لا يسلم، على المذهب يسلم لكن ليس هناك دليل. ونقلنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال أن سجود التلاوة ليس له تكبير تحرام ولا تحليل يعني تسليم ولا توجه للقبلة. نعم نعم نعم، قلت لك هو الأصل أنه على الفور، لأن الحديث ورد لما جاءه الخبر خر ساجدا مباشرة. فالأصل أنك إذا جاءك خبر جديد نعمة دفع الله عنك نقمة تسجد مباشرة. لو قلنا بالتأخير لقلنا إذن الوضوء أكمل، على قول طبعا من يقول بالوضوء، إن كان الصحيح أنها لا يشترط لأنها أصلا ليست صلاة. نعم نعم نعم، ذكرنا هذا قبل الصلاة، ذكرنا هذا وتحدثنا عنه قبل الصلاة، وقلنا تقصد سجود التلاوة أنت، ذكرنا هذا، قلنا الأصل أن من كان سامعا، طبعا الاستماع يختلف عن الاستماع، أما من كان جالسا يستمع للتلاوة فإنه يسجد، لكن متى يسجد؟ يسجد بعد أن يسجد من القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد. أما من مر فسمع التلاوة السجدة ورآهم سجدوا فلا يشرع له أن يسجد هو، الذي يسجد هو من كان مستمعا، من كان جالسا يستمع للتلاوة. نعم، وبهذه المسألة نكون قد أنهينا بحمد الله باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر، وهو الباب الذي ذكره الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه شرح بلوغ المرام. وبه نكون انتهينا من الدروس في خلال هذا الفصل الدراسي، ونبتدئ إن شاء الله إن أراد الله لنا بقية في العمر في الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي القادم السنة القادمة بحول الله ومشيئته، في نفس الموعد وفي نفس اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه خالص لوجهه الكريم، وأن يعلمنا علما ينفعنا، وأن يزيدنا من فضله، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.